أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي من البحث السابق في الجهة الثانية التي كانت معقودة للكلام عن ولاية الأب والجد على الصغير، على المجنون والمجنونة، سواء اتصل جنونهما بما قبل بلوغهما أو تأخر. دليلان. الدليل الأول الآية 237 من سورة البقرة، وهي من آيات الطلاق في القرآن الكريم. والآية تتحدث عن طلاق المرأة قبل الدخول عليها، وأنها تستحق نصف المهر المسمى إن كان هناك مهر مسمى. ثم تستثني الآية المباركة: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن تعفي النساء أو يعفي من بيده عقدة نكاح المرأة. وورد روايات متعددة في تفسير من بيده عقدة النكاح بالأب والجد. وتتميم استدلال السيد لمحل كلامنا أن يقال بأن الذي بيده عقدة النكاح هنا لا يراد منه وكيل المرأة، ببركة الروايات المفسرة، بل يراد منه وليها. فيكون الولي هو الأب والجد بمقتضى هذه الروايات وبإطلاقها. يعني صاير نقاش، صاير كلام السيد يعني غير متمم هنا، مطوي، لعله لوضوحه عنده رضوان الله عليه. فالتمسك بإطلاق الذي بيده عقدة النكاح وتفسيرها بالأب والجد يعني أن بيده العقدة، سواء كانت البنت عاقلة أو مجنونة، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء اتصل جنونها بما قبل بلوغها أو انفصل عن بلوغها، يعني طرأ بعد البلوغ.
دعوة الانصراف عن المجنونة.
أصلا الانصراف فرع أن يكون في مقام البيان.
يعني ما في إطلاق؟
لا هذا الاستدلال انفرد به السيد الخوئي رضوان الله عليه.
وجود الأخ من
لا، الأخ في كلام في ولايته أصلا ونفيت بروايات أخرى، موجود في روايات هذه
خرجت نصوص أخرى.
قد يكون الأخ مبني على الغالب من باب أنه عادة وصي الأب يصير إذا الأب ميت، أو وكيل الولي، الأب من يسافر يوكل ابنه الأكبر بالأمور.
بمحكم على الاستحباب أيضا يعني.
هذا الاستدلال يرد عليه، أولا أنه لو تم فهو أخص من المدعى، فإنه ناظر لمن بيده عقدة النكاح بالنسبة لها، وبحثنا في الأعم من المجنون والمجنونة. هذا أولا. ثانيا، هذا بعد واضح الإشكال الأول يا إخوان، أن كون عقدة النكاح بيد أبيها وأخيها أو جدها بالنسبة لها لا يعني أنها بيد الأب بالنسبة لابنه أيضا كما هو واضح. ما تجري احتمال الفرق بين الذكر والأنثى موجود، هي مو واردة في الجنون، واردة مطلقة هذه. وقطعا المرأة تفرق حتى فقهيا الآن من حيث الفتوى تفرق، والروايات والأدلة كثيرة في فرق يعني في شؤون النكاح. ثانيا، لا شك أن الآية ليست على إطلاقها، بمعنى أنه يعفو من بيده عقدة النكاح عن المهر ولو بدون عفوها. توضيح ذلك يحتاج لهذا التوضيح. الآية قالت إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هل المراد من الآية أن العافي مطلقا أحدهما بمعنى أن الزوجة حتى الكبيرة العاقلة الراشدة قبل الدخول هي تستطيع أن تعفو عن نصف المهر ولا تطالب به، تبرئ الذمة منه، وأبوها أو من بيده عقدة النكاح أيضا يستطيع أن يعفو ولو كانت هي تريد حقها تطالب به. قطعا ليس الأمر كذلك. أما بالنسبة للعاقلة البالغة الرشيدة فمن الواضح جدا أن العفو ينحصر بها، والوكيل ينبئ عنها عن الأصيل، إن عفا فهو يعفو ناطقا عنها ولا يولى عليها في العفو وعدم العفو. وإن كانت غير بالغة فالذي استقر عليه الرأي فقهيا ولعله عند جميع المسلمين. أن العفو من الولي أيا كان الولي، يرحمه الله، حاكم شرعي أو أب أو جد أو أيا كان، كل في مورده، يشترط في تصرفاته المالية أن يكون لمصلحة المولى عليه كما في الحاكم الشرعي، أو على خلاف مفسدته على أقل تقدير كما هو المعروف بالنسبة للآب والجد، أن الحاكم يشترط المصلحة في أفعاله، بينما الأب والجد يشترط عدم المفسد. والعفو على إطلاقه يكون مفسدة، فإنما يكون العفو فيما لو توقف مثلا طلاقه لها وكان مصلحة على العفو، وكان مصلحة حتى في طول العفو أو مكافئا لما تخسره بالعفو، فيستطيع أن يعفو. إذن فالذي بيده عقدة النكاح هنا وإن كان في الروايات الأب والجد، لكن لم يبين متى تكون بيده العقدة ومتى يستطيع أن يعفو. وحينئذ فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الآية مفسرة بالرواية، اسم جنس الرواية مو واحد، لإثبات وجود عقدة النكاح بيد الأب والجد ومن ذكر في الرواية مطلقا. نعم، حيث تكون عقدة النكاح بيده فالعفو طبقا للضوابط والموازين أيضا بيده لا بيد غيره، هذا هو المستفاد.
ونحن
نطلق منها الجهة حيثي، فإذا حيثي ليس إطلاقا ينفع السيد الخوئي في محل كلامنا، إطلاق حيثي جيد كلامكم، هو هذا اللي أريد أثبته أنا، جيد. وثالثا شبيه بالثاني لكن بتعبير آخر، أن الآية الكريمة ليست بصدد البيان من جهتي أنه متى تكون الولاية موجودة ومتى لا تكون، وأنه متى تكون للأب والجد ومتى تكون للحاكم الشرعي أو السلطة، بل هي بصدد البيان من جهتي أن من له حق العفو هو الذي بيده حق الإنكاح، أما متى يكون ومتى لا يكون فالآية أجنبية، وكذلك الروايات المفسرة لها عنه. هذا الدليل الذي استدل به السيد الخوئي وانفرد به. دليل آخر استدل به السيد الخوئي وهو الروايات الواردة في أن الجارية يزوجها أبوها، كما في الروايتين السابعة والثامنة من الباب التاسع من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي صحيح واضح عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه. ظاهر الرواية في الكبيرة مو الصغيرة، وإن كانت كارهة. مروي أيضا في الكافي وغير. الرواية الثامنة علي بن جعفر في كتابه المعروف المسائل، مسائل علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له، طبعا في السند كلام في سند المسائل، مسائل علي بن جعفر موجودة في الكتب الأربعة، كثير منها موجودة في جزء من قرب الإسناد، هو أصلا مسائل علي بن جعفر مبوبة، وموجود كتاب مستقل ناقص طبعا وله مستدركات حسب النسخة المحققة اسمه مسائل علي بن جعفر. أيضا هناك بحث أن مسائل علي بن جعفر هذا يعتمد أو لا يعتمد، من باب أن النسخة مو نسخة مشهورة جدا عند الطائفة، لا علينا بالاشتهار الآن في الآونة الأخيرة بعد أن طبع وانتشر أو بعد أن كثر استنساخه منذ أن أصبح علماء الشيعة في بحبوحة من زمن العلامة المجلسي وما بعد، فاستنسخت الكتب وجمع ما يمكن جمعه منها من المكتبات هنا وهناك في هذا العالم. هذا شهرة متأخرة ما إلها وزن كبير، مثل اشتهار تفسير القمي بأنه تفسير القمي في هذه الآونة الأخيرة. أي على كل حال هذا تطول أمثلته، العبرة أن يكون مشتهرا تاريخيا. في بحث الاشتهار التاريخي له طرق لإثباته، واحد تعدد النسخ وكثرتها قديما، واحد كثرة تكرر الكتب في الإجازات، من كان هذا لدي عليه علامة استفهام قوية، لأن تكثر الإجازات بكتاب لا يعني وجود النسخة بالفعل، لأنه عند المتأخرين الإجازات أكثرها شكلية إلى الآن يجيزون بكتاب مدينة العلم وهو مفقود منذ مئات السنين. فالإجازة بكتاب تعني أهميته كثرة الإجازة به، لكن لا تعني وجود نسخته يدا بيد عبر التاريخ، لأن الإجازة قد تلتقي مع المناولة وقد تفترق عنها، وهذا واضح أصلا لا تستغربوا لأول وهلة، واضح جدا. التقيته في موسم الحج فأجازني كل كتب الشيعة والسنة، هو كان حاملها على ظهره يعني بالحج، أو التقيته في سفر أو نزلنا في منزل فالتقينا فأجزته وأجازني، يسموه التدبيج هذا، هذا كثير في إجازات موجود. أو بعضهم بالمراسلة، ها الحلبيون راسلوا العلامة فأرسلهم إجازة العلامة الكبيرة اللي صارت هي أصل للإجازات المتأخرة عنها كإجازة الشهيد الثاني وصاحب المعالم وغيره.
الشيخ الطوسي بالفرس يقول أخبرني به.
هذا بحث آخر. المتقدمون قطعا كانت الطرق في نظري إلى الكتب طرق بالحمل الشائع الصناعي إلى واقع الروايات، لأنه هو يذكر طرق للروايات أصلا مو بس للعناوين.
يعني وقع بيد الكتاب يقول أخبرني به.
بالي طبعا طبعا واقع، يعني نسخة منه. بالي. على كل حال هذا بحث يطول وفي ثمرات مهمة، يعني صحة الطريق عند المتأخرين أو عدم صحتها. ما تقدم متأخر بصحة الرواية، العبرة بالنسخ أنها موجودة معروفة أو غير معروفة. عموما مسائل علي بن جعفر يا إخوان، في طريق آخر عادة لتصحيح الكتب وأنا أتبناه، لكن طريق صعب هذا، أن الكتاب النسخة الموجودة الآن ولو غير مشهورة نجي نقارنها بالكتب التي نقلت قديما عن هذا الكتاب. مثلا مسائل علي بن جعفر نقل الشيخ عنه والكافي عنه، ونقارن بين مضامين الكتاب الموجود ومضامين ما نقل عنه في الكتب، فأول مرة نفرز المشترك فنحصل على درجة من الوثوق والاطمئنان بأصل أن هذه النسخة هي كتاب علي بن جعفر، أو هي نوادر أحمد محمد بن عيسى، أو هي كتاب الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، أو إلى آخره. وهنا نقدر نميز المؤلفين إذا اختلف من هو المؤلف، عادة نقدر نميز بمقارنة بكتب كتب الأربعة، مثلا كتب الصدوق، بقية كتب الكليني إن وجدت، كتب الشيخ الطوسي، أمال الشيخ المفيد، السيد المرتضى، كتب المتقدمين إلى زمن الشيخ كامل الزيارات، الكتب الجليلة الواضحة الثبوت والنسبة لأهلها. ثم المقدار الخارج اللي ما أخرج فيها الكتب واللي هو عادة مقدار قليل يصير، ننظر في مضامينه، هل مضامينه مضامين الطائفة المعروفة؟ قد تجد في كتاب انفراد في مسألتين ثلاثة، هذه تحتاج أيضا تحقيق، هل هو مخالف مناقض لما عليه الطائفة بحيث لا يلتزم به، لا يلتزم به في الطائفة، مما يجعلنا ويثير فينا الشك الحقيقي أن هذا قد يكون دست فيه بعض المرويات، أو لا مجرد مضمون إضافي لا يناقض ما عليه الطائفة. عموما يصل الإنسان من خلال هذا السرد البحثي إلى نتيجة منطقية في البحث إن شاء الله. عادة بالنسبة لمسائل علي بن جعفر أنا قمت بهذا العمل بنفسي، وبالنسبة لقرب الإسناد أيضا، وبالنسبة لما عرف بنوادر أحمد محمد بن عيسى، ما وجدت فيها شيء يريب الإنسان في أنها فيها وضع أو فيها تدنيس أو تدليس، فيها انفراد ببعض الروايات والمضامين لكن موافقة للجو العام لمضامين الطائفة. فهذا يبقى وثوق شخصي ناشئ من مناشئ نوعية موضوعية ليس ذاتية على خلاف المتعارف. أي. وإلا غير هذا طريق صناعي ما عندنا.
يعني عن مسار علي بن جعفر، عن فقه الإمام الرضا، يعني عجيب يعني ليش؟
لا لا، سفق الإمام الرضا شأنه شيء آخر، كل يعني كتاب إلى وضعه.
موجود لأنه نفس النسخ بالمدينة ومشهد وقم نفس.
جيد 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 جيد.
يعني لأنه مع ذلك لأنه
تعبنا. تريدون ندخل يعني في فقه علي بن جعفر؟ فقه الإمام الرضا يا أخي أولا ما مذكور في كتبنا أصلا وجود كتاب باسم فقه الإمام الرضا. لا في فهرست الطوسي ولا في فهرست النجاشي ولا في فهرست ابن النديم اللي هو أحد الإمامية أيضا، ولا في الإجازات القديمة موجود، ولا في الإجازات التي عند أوائل المتأخرين موجود، ما موجود عين ولا أثر من هذا الكتاب. هذا أول مشكلة أساسية فيما عرف بفقه الإمام الرضا. لو كان إمامنا له كتاب معروف بهذا الشكل، معقول أحد من علماء الطائفة لا أعرف به لا سمع به لا إلى آخره؟ حتى راح الأمير ذو الفقار في القرن العاشر الهجري إلى الحاج وبسوق الليل هناك حصل له كتاب في القرن العاشر في المدينة، مو نسخ، نسخة واحدة، لم يقل أحد بأكثر من نسخة، هي نسخة المدينة استنسخ عنها وعرفت. أي. ثم هذا بحث يطول، هذا على الأرجح على الأرجح في محله وفاقا للسيد الصدر رحمة الله عليه، السيد حسن الصدر، أنه كتاب التكليف للشلمغاني هذا. أي. هسه ويوجد كلام آخر أيضا أنه رسالة علي بن بابويه. عموما هذا محل بحث، لكن كونه للإمام الرضا غير محتمل، مو بس غير ثابت. والغريب على كل حال الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هو اللي ورطنا في القضية، لأنه استدل به كثيرا في المكاسب، مع أن الشيخ رضوان الله عليه مع عظمته في الفقه والأصول في الرجال لم يكن ذا باع.
بل
ها
كان مبناه لذلك،
هي أدري، بس وجداني ناشئ من مناشئ موضوعية مرة ومرة لا، مو ناشئ من مناشئ موضوعية. المبنى الوجداني يا أخي مو وجدان باطني، الوجدان الباطني أمر فطري. الوجداني هنا يعنى به يعني تجميع قرائن متعارفة تفضي إلى الوثوق بهذه المعلومة، ما في هكذا شيء، ولا عنا نفس الشيخ أن يبحث هكذا بحث. على كل حال
لكن الشيخ طبعا طريقتكم للروايات اللي يفرج بها الكتاب
إذا وثق إذا وثقنا إذا وثقنا بالنسخة حينئذ واطمأننا أنا غير متلاعب بها، الخط فيها واحد وإلى آخره، بعد كلها تصبح كتابا واحد. فمن صاحب الكتاب بعد يكون نبحث في السند، الكلام في انتسابه إلى صاحب الكتاب الآن. فمرات صاحب الكتاب يروي مباشرة عن المعصوم مثل مسائل علي بن جعفر، أما قرب الإسناد لا، يروي بوثائق عن المعصوم عليه السلام ولا وثائق قليلة. قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها، قال نعم، ليس يكون للولد أمر، ليس يكون للولد أمر مع الوالد. إسا في نسخة، في نسخة ما موجود، إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، يعني ثيب، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. فلم يستثنى إلا هذا، فحينئذ من الواضح جدا بحسب هاتين الروايتين يقول السيد الخوئي أن له الولاية عليها، وبإطلاقها تتميم كلامه، يعني تشمل ما لو كانت عاقلة أو مجنونة. طيب هذا الكلام يا إخوان كما ترون، صحيح الطائفة ما تعرضت له والسيد هو الوحيد اللي تعرض له، لكنها لم تتعرض له لأنه لا يتم دليلا في المقام. كلامنا وين في الولاية على المجنون والمجنونة الكبيرين؟ واضح من الروايتين أن موردهما الولاية على البنت العاقلة الملتفتة التي تقبل وترفض، تقبل وترد، والمجنون أصلا ليس مقسما لهذا للقبول والرفض، بل هو كل على أبيه لا يقدر على شيء، هذا معنى المجنون. ها طيب، هذا أولا. ثانيا، هاتان الروايتان جزء من منظومة روايات سيأتي بحثها بدءا من الغد إن شاء الله، وهو الولاية على البالغ الرشيدة، هل لأبيها ولاية عليها بحيث يستقل، أو ليس لها بحيث، ليس له بحيث تستقل، ها، أو مشترك بينهما، أو في الدائم دون المنقطع، أو العكس، ها؟ فحينئذ سيأتي البحث، وسيأتي أن السيد الخوئي يقوي أن الولاية ولاية مشتركة بين الآب وبينها، لا هي تتزوج بدون إذنه ابتداء، إذا رفض الكفؤ سقط رأيه، ولا هو يزوجها بدون استئذانها أو استئمارها عن نفسها.
هل يكون استقلال هنا؟
لا لا، أن يستأمرها بمعنى هذا لا يعني أنها هي تستطيع أن تستقل أيضا، لا لا، أنا مو هذه الرواية قصدي، الرأي النهائي هو هنا، طبعا هنا تتسيب واضح، الاستئمار أمرها بيدها. فحينئذ هذه الروايات سيأتي إن شاء الله أنها غير معمولة بها على إطلاقها، إن قيل دفاعا عن السيد الخوئي هذه الروايات غير معمول بها على إطلاقها، لأن لها معارض في خصوص البالغة الرشيدة، أما في البالغة المجنونة ما لها معارض، فحينئذ تبقى على إطلاقها من أنه ليس لها رأي مع أبيها. جيد، هذا الدفاع دفاع جيد إنصافا عن السيد رضوان الله تعالى عليه، ولكنه لا يحل لنا مشكلة الإشكال الأول، وهو أن الرواية أصلا غير ناظرة من قريب أو بعيد إلى المجنونة، بل موردها هو البالغة العاقلة كما هو واضح، إلى لم نقل البالغة العاقلة على أقل تقدير، لأن هي التي تقبل وهي التي ترفض. ما في أولوية، من أين الأولوية؟ الأولوية أن يكون لها ولي، صحيح أولوية في أن يكون لها ولي، قد يجعل الولي الحكم الشرعي حينئذ، وكلامنا مو في أصل الولاية، كلامنا في من هو الولي، هل هو الأب أو الحاكم الشرعي. لو كان الكلام في إثبات الولاية وسلب الولاية، نعم فما تقولون توجد أولوية، لأن هذه تحتاج إلى تدبير شأن أكثر من العاقلة، لكن كونها كذلك قد يجعل الحاكم الشرعي الأكثر تدبيرا وعدالة و هو الذي يكون وليا، هذه الأولوية تنعكس حينئذ من حيث النتيجة، فتنفي ولاية الأب والجد على الإطلاق. فأنا لا أريد أن أنفي هنا، لكن أريد أن أقول الروايات لا تصلح للدلالة. بعد هذا ندخل في الجهة الثالثة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.